قيام الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور المتأخرة وصولاً للأندلس والدولة العثمانية، تناولنا أهم وأقدم المساجد التاريخية في أكثر من 12 دولة عربية وأوروبية، لنشاهد معالم تلك الحقبة التاريخية وما ارتبط بها من فتوحات إسلامية وما لها من دور في انتشار الحضارة الإسلامية التي لا يزال العرب يتوارثونها أجيالاً بعد أجيال. ولذلك فإن للمساجد في هذه السلسلة قصصاً كثيرة تاريخية منذ إنشائها. مساجد هذه السلسلة لها تاريخ لابد أن يحكى ولا يمكن أن يندثر، فما زالت سيرتها شاهداً حياً قائماً كنموذج لعصور النهضة الإسلامية وجزءاً من تاريخ المسلمين. إنها أهم وأقدم مساجد العالم. مساجد لها تاريخ، وأذن الله لها أن ترفع لتبقى. إلى الشمال الشرقي من الفسطاط التي كانت أول مدينة بنيت في مصر بعد الفتح الإسلامي، هنالك مدينة أقيمت في القرن الثالث الهجري سميت القطائع، وقد بناها والي مصر حينذاك أحمد بن طولون لتكون مقراً لدولته شبه المستقلة عن الخلافة العباسية. مركز هذه المدينة كما هو الشأن في جميع الأمصار الإسلامية هو المسجد الجامع الكبير المعروف باسم جامع بن طولون، وهو مسجد يحتل مكانة بارزة في تاريخ العمارة الإسلامية. واسم القطائع جاء من تقسيم المدينة إلى أحياء كل حي منها كان يسمى قطيعة، وخصص كل منها لفرع من فروع الجيش الطولوني بحسب أصولهم ووظائفهم.
عاصمة مصر الإسلامية كانت تتحرك قليلاً بين حين وآخر. حينما جاء عمرو بن العاص وفي زمن الخلفاء الراشدين كانت الفسطاط هي العاصمة، ثم انتقلت بعدها نحو الجنوب لتصبح القطائع في زمن الدولة الأموية، الدولة العربية الأولى، الدولة الأموية. ثم بعد ذلك حينما قام أحمد بن طولون وأسس الدولة الطولونية انتقل قليلاً وأسس جامعه الموجود إلى اليوم، جامع أحمد بن طولون. جامع أحمد بن طولون يقع في منتصف المسافة بين قلعة محمد علي وجامع أو ميدان السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. هو على طرف شارع قدري وفي نهاية شارع الصليبة، يمكن أن يذهب إليه المارة أو الناس ترجلاً من القلعة أو من ميدان السيدة زينب.
الدولة الطولونية هي فعلاً كانت أول دولة مستقلة عن الخلافة العباسية، بس هو كان استقلال ذاتي، يعني لم يكن هناك خروج من شرعية الخلافة العباسية. لكن أنا أقول إنه مصر بلد لها ثقل، لها تاريخ، لها تكوين حضاري، لها تأثيرات كبيرة. قهرت في ظل الحكم الروماني الذي سبق الإسلام لمدة 10 قرون. بعد الفتح الإسلامي مصر أخذت دور النقاهة. عندما اشتد عود مصر كانت في حاجة إلى أن تكون مركزاً وليس مجرد ولاية تابعة. يعني استقلال الدولة الطولونية ده دليل على أنه الكيان المصري بلغ من الحيوية بعد مرحلة القهر الروماني القديمة إلى أنه يصبح مركزاً ولا يصبح مجرد ولاية.
تأثر ابن طولون في عمارة مدينته ومسجده بمدينة سامراء في العراق التي كان الخليفة العباسي المعتصم قد فرغ للتو من إنشائها، وأسس فيها مسجداً له نمط معماري فريد تأثر فيه بما ورد في التاريخ عن حدائق بابل المعلقة. وكان ابن طولون واحداً من الجنود الترك الذين نشأوا وتدربوا في تلك المدينة ورأوا فيها منتهى الأمل والطموح، فشيد ابن طولون مدينته ومسجده على هذا النمط، واختار لها موقعاً على مرتفع من الأرض يعلو عن الفسطاط، واتخذ فيها من الحدائق والميادين ما سعى به إلى تقليد مدينة سامراء، بل حاول التفوق عليها.
هذه المنطقة التي نقف فيها هي القطائع. القطائع عاصمة مصر الطولونية. أهمية الدولة الطولونية أنها أول دولة مصرية مستقلة في تاريخ مصر الإسلامية، وأقامها أحمد بن طولون، وهنا كان مقر حكمه، وهنا وأمامنا الآن مسجده. هذا المسجد الضخم هو من أكبر المساجد في مصر مساحة، وهو مئذنته كما نرى تطل هنا مئذنة ذات طابع خاص، السلم الخاص ومدخلها خارج باب المسجد نهائيا. قلنا إنه لا يشبهها سوى مسجد سامراء في العراق، وبني على طرازه. اختلف كثيرا في من بناه، هل هو مهندس جاء به أحمد بن طولون من سامراء، نفس المهندس الذي بنى مسجد سامراء، هل هو مهندس قبطي كما يقول الفولكلور المصري، هذا ليس مؤكدا. لكن المؤكد إن هذا المسجد كان مقر الحكم في الدولة الطولونية، ولما سقطت الدولة الطولونية انصرف المصلون عنه وفقد قيمته الدينية، لكن قيمته المعمارية ما تزال باقية إلى الآن، وهو مزار للسياح ومزار للكثيرين حتى اليوم.
جامع ابن طولون يقال أنه من أعظم ما بني في تاريخ البشر، وإنه يعني يعتبر تحفة، تحفة معمارية وفنية، لأنه استعمل فيه جميع الأدوات التجميل، جميع وسائل المعمار الناجح، وكان به مدرسة أحمد بن طولون التي لم يوجد مثلها، وكانت تدرس فيه كانت المذاهب الفقهية الأربعة، وكان يأمه كثير من العلماء البارزين في العالم الإسلامي.
أتم ابن طولون بناء مسجده عام 265 للهجرة أو 876 للميلاد، وأنشأ حوله القصور والأسواق والحمامات، وأصبحت مدينته مزدهرة وشهدت نشاطا اقتصاديا وعلميا فاق كثيرا من المدن حينذاك.
هذا المسجد لم يكن منشأة صغيرة، بل هو كان على هيئة حصن وبحجم كتير كبير، ولحسن الحظ أنه بني على تقريبا تلة مرتفعة، مما يمكن حافظ على شكله وهيئته إلى اليوم.
مسجد ابن طولون هو ثالث المساجد الجامعة التي أنشئت في مصر بعد مسجد عمرو بن العاص ومسجد العسكر، لكنه الوحيد الذي احتفظ بتخطيطه وكثير من تفاصيله المعمارية الأصلية. فمسجد عمرو لم يبقى أثر من بنائه القديم، ومسجد العسكر زال منذ 8 قرون.
جامع ابن طولون بلا منازع هو شيخ الجوامع في مصر، وذلك لأنه نقدر نقول ببساطة هو أقدم مسجد في مصر ما زال ماثل بهيئته وشكله الحالي، مع طبعا دخول بعض الإضافات بالعصر المملوكي عليه.
تبلغ مساحة جامع ابن طولون الحالية نحو 25,000 متر مربع، بعدما استحدثت فيه توسيعات عديدة، وله صحن مكشوف مربع تتوسطه قبة فوق حوض للوضوء، ويحيط بالصحن أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة يغطيها سقف من الخشب.
مسجد أحمد بن طولون فيه شبه بمسجد عمرو بن العاص من ناحية الساحات، من ناحية شكل القباب، لكن ساحته الكبرى ساحة عامرة، هي أكبر من ساحة مسجد عمرو بن العاص، والمئذنة التي فيه أشبه ما يكون على الشكل المستطيل.
مئذنة مسجد ابن طولون هي أقدم مئذنة في مصر، وهي الوحيدة من نوعها هناك، ويبلغ ارتفاعها 40 متراً، وتقع خارج المسجد على محور المحراب بعيداً عن الجدار الشمالي الخارجي، وهي ذات درج حلزوني مكشوف على نمط المئذنة الملوية في سامراء. وقد بنيت مربعة من أسفل ثم اسطوانية وتنتهي مثمنة تعلوها قبة.
ومأذنته المشهورة التي متأثرة تماما في مأذنة الملوية في سر مراء في العهد العباسي، ويعد مسجد ابن طولون الوحيد بمصر الذي غلب عليه هذا الطابع البناء في منارته المعروفة.
تذكر مصادر أن حسام الدين لاجين هو قام بإعادة عمارة المسجد وقام بترميم المسجد، ومن ضمن ما قام به أنه المئذنة ذات السلم الخارجي أعاد ماذا؟ ترميمها، فهي تعود إلى العصر المملوكي، وخاصة عهد السلطان حسام الدين لاجين تقريبا سنة 696 هجري.
جعل ابن طولون من هذا المسجد الكبير معهدا لتدريس العلوم الدينية وعلوم الطب والفلك والفقه واللغة العربية، واهتم كثيرا بجمع العلماء من حوله.
أهمية جامع أحمد بن طولون في ذلك العصر أنه كان مركزاً علمي، مركزاً لنشر الدعوة، إضافة إلى ذلك نستطيع أن نقول هو أهميته تبرز بأنه أقدم مسجد حافظ على تراثه المعماري حتى الآن، أقدم مسجد في مصر حافظ على تراثه المعماري وتخطيط العمراني القديم، حتى أن أحمد بن طولون أقام هذا المسجد على نمط ماذا؟ مسجد ماذا؟ سامراء في العراق.
أحمد بن طولون هو كان أولا حافظا لكتاب الله عز وجل، وكان قارئا للقرآن الكريم، وكان صاحب علم وصاحب فقه.
في عهد الأيوبيين أصبح جامع بن طولون تدرس فيه المذاهب الفقهية الأربعة، حيث حول من يعني مسجد يقام به الصلوات الخمس وصلاة العيدين وغيرها إلى مدرسة دينية فقهية، وكذلك درس فيه الحديث والطب.
مادة البناء الأصلية التي شيد بها مسجد أحمد بن طولون هي الآجر المحروق، ولم يشأ ابن طولون استخدام الحجارة في بنائه.
هذا المسجد بيمتاز أنه بني كله من الآجر، من الطوب الأحمر.
جدد هذا المسجد في العصرين المملوكي والفاطمي وفي مطلع القرن العشرين، لكنه حافظ على كثير من معالمه.
جامع أحمد بن طولون مر بالعديد، طبعا مر في العديد مراحل التجديد. جدد في عهد الوزير الفاطمي الأمير بدر الجمالي، أيضا الخليفة المستنصر بالله الفاطمي الذي كان رأس الدولة في ذلك الوقت قام بإصلاحات وتوسع للمسجد. نلاحظ أيضا في العصر المملوكي السلطان حسام الدين لاجين سنة 696 هجري قام أيضا بماذا؟ بإعادة ترميم لجامع أحمد بن طولون، وفي العصر الحديث بقي استمر الأمر على ذلك.
المنبر الحالي في المسجد صنع في مرحلة التوسعة المملوكية، وهو يعد واحدا من أقدم وأجمل 3 منابر في مصر.
الحقيقة رغم أن الفترة الطولونية فترة قصيرة، لكن أحمد بن طولون يبدو لي
أنه شخصية فذة، شخصية حكم عمراني، إذ خلف كثيرا مما يدل على نباهته وعلى سعة أفقه. بنى مدينة القطاع عاصمة للدولة، ثم ما زال مسجد أحمد بن طولون الآن يشهد برقي هذه الدولة، رغم أنها لم تستمر أكثر من أقل من أربعة عقود، ثم قضي عليها نتيجة الصراع بين الممالك المختلفة التي ظهرت في القرن الثالث الهجري في بلاد الشام.
القطاع ليست المدينة الإسلامية الأولى التي بنيت في مصر بعد الفسطاط، فقد سبقتها مدينة العسكر التي بناها العباسيون بعد انتصارهم على الأمويين لتكون مقراً لولاة مصر وعسكرها، وكان يتوسطها كما هو المعتاد مسجدها الجامع. ولما آل الحكم في مصر إلى الإخشيديين بعد آل طولون، عادوا مرة ثانية إلى مدينة العسكر واتخذوها مقراً لحكمهم، وأشيدوا فيها منشآت جديدة.
جامع عمرو والفسطاط، إلى الأمام منه بحوالي 200 متر توجد العسكر. العسكر هي كانت عاصمة مصر في عهد الإخشيد. بعد العسكر مباشرة توجد القطائع، حيث جامع ابن طولون.
كان يعد ثاني مسجد شيد في الفسطاط في ذلك الوقت، وكانت تسمى بالعسكر لأنها كانت عند إنشائها سكن للمعسكر، للعسكر الذين يعسكرون كعسكر الجيش، يعني واضح من التسمية.
جامع العسكر هو أحد الجوامع التي أقيمت بظاهر مدينة مصر القديمة، وهو يقع تقريبا بالقرب من جامع أحمد بن طولون الذي أنسس فيما بعد. أنشأ جامع العسكر الفضل بن صالح بن عبد الله بن علي العباسي بحدود سنة، اللي هو كان والي مصر في بحدود سنة 169 هجري. وأنشأ بقرب دار الإمارة وكانت تقام بصلاة الجمعة. حسب ما تؤكد المصادر بقي هذا المسجد يقوم بدوره حتى القرن الخامس الهجري، لكن بعد القرن الخامس الهجري بدأت تختفي آثار المسجد. باعتقادي أنه ما أصاب مصر من شدة عظمى في عهد الخليفة المستنصر البلاه الفاطمي أدت إلى خراب مدينة مصر، ومن ضمن ما خرب ماذا؟ جامع العسكر، فاختفت آثاره من ماذا؟ المصادر.
مسجد عباسي آخر ما زال قائماً وعامراً بالصلاة رغم اندثار عمارته العباسية الأصلية، وهو مسجد الإمام الأوزاعي في العاصمة اللبنانية بيروت. وهذا المسجد يقع في إحدى ضواحي بيروت الجنوبية، وهو أقدم مساجد العاصمة اللبنانية. وخلف الجدار الجنوبي للمسجد هناك ضريح الإمام عبد الرحمن الأوزاعي الذي يحظى بمكانة كبيرة لدى اللبنانيين بمختلف طوائفهم.
الأوزاعي كان إماماً يقيم في لبنان للرباط، وكان من أئمة التابعين، وكانت بلاد الشام كلها أرض رباط لأنها على سواحل البحر في مواجهة الفرنجة والروم. فالأوزاعي قضى حياته كله مرابطاً في بيروت، ثم يعني في مكانه الذي كان يرابط فيه، وحيث كان يتعبد، وحيث كان يعلم، وكان العلماء يأتونهم العالم الإسلامي كله، أنشئ المسجد الذي ينسب إليه.
وهو إمام من أئمة أهل السنة والفقه الإسلامي، فأوجب على المسلمين السنيين مناصرة النصارى والوقوف معهم، فإلى يومنا هذا يتذكرون موقفه هذا ويقدمون القرابين والصدقات على نية الإمام الأوزاعي.
مسجد الإمام الأوزاعي في بيروت رغم قدمه إلا أن عمارته الأصلية اندثرت لما مر به من تجديدات وإضافات، وعمارته الحالية هي مزيج من الأنماط المعمارية القديمة والحديثة، وأهميته تكمن في مكانة الفقيه الذي عاش ومات فيه وما يحظى به من إجلال وتقدير كبير.
Thank you.